كان الكلام فيما أفاده سيد العالم رضوان الله تعالى عليهم كتتم لبحثهم عبادية طهارة الصلاة، ذكر هنا مطالب كان كلامنا معه في السورة الأولى وهي إتيان طهارة الصلاة خصوصا الوضوء والغسل قبل الوقت وكيف تكون عبادتان. أشكدنا فيه بعض الملاحظات في الجلسة السابقة. الكلام فعلا في السورة الثانية أفاد رضوان الله تعالى عليه أنه يتيح الإتيان بالوضوء والغسل قبل دخول الوقت، ويكون كل من الغسل والوضوء عبادة من العباديات تتحقق بهذا الاستحباب النفسي الثابت في الوضوء والغسل، وكذلك يمكن الإتيان بها بقصد التوصل إلى ذي المقدمة. قال ما لا مانع من ذلك. ولنا ملاحظة فيما أفاد رضوان الله تعالى عليه، وهي تتلخص يعني ملاحظتنا تتلخص في أنه لا نشك في إمكان الإتيان عبادتان بالوضوء، إتيان الوضوء والغسل عبادتان لأجل استحباب النفسي، وإنما نكون التوسل وقصد التوسل إلى ذي المقدمة هذا لا يمكن أن يتحقق على رأيه الشريف رضوان الله تعالى عليه. على رأيه الوجوب مشروط أو مقيد بالوقت، فإذا كان مقيدا بالوقت فليس هناك قصد التوسل إلى عيش إلى ما لم يجب إلى ما لم يتحقق وجوبه، كيف يكون قصد التقرب إلى ما لم يجب من عبادة وتقربا إلى المولى؟ هذا تشريع لا يجوز ذلك. إذ المفروض على رأيه المقدس إن الوجوب النفسي للصلاة لم يتحقق بعده لعدم دخول الوقت، فإذا لم يدخل الوقت فلا وجوب نفسية فلا واجب نفسية فلا مانع لقصد التوصل إلى ذلك الواجب النفسي. ثم المحبوبية في المقدمة عنده وعند جملة من الأجلاء تنشأ من المقدمية للواجب، يعني من الوجوب من المصلحة الموجودة في تلك المقدمة، والمفروض أنه تلك المصلحة لم تثبت إنما تثبت بعد الوقت، وكيف يمكن أن يصبح التوصل بالمقدمة محبوبا للمولى ومقربا للعبد إلى المولى؟ كيف يمكن ذلك قبل تحققه الوقت؟ وما لم يتحقق الوقت لم يتحقق وجوب النفسي، ما لم يتحقق وجوب النفسي لم تتحقق مصلحة في ذي المقدمة، فلا يكون هناك رجحان ولا وجوب ولا مصلحة غيرية في المقدمة، إنما تكون بعد تحقق ذي المقدمة، بعد تحقق وجوب ذي المقدمة. فما أفاده رضوان الله تعالى عليهم غير واضحين علينا. ذكر بعد ذلك سورة ثالثة وهو أنه بعدما دخل الوقت زالت الشمس الآن يصح الإتيان بالوضوء والغسل بكلا الطريقين لأجل استحباب النفسي ولأجل وجوب غيره أم لا؟ قال يمكن ذلك. ونكل من الفقهاء إشكالا على هذا، يقول يلزم من ذلك اجتماع الاستعباب واجتماع مع الوجوب الغيري وهما متضادان، يعني الوجوب والاستحباب ضدان، وكما أن الوجوب والحرمة لا يجتمعان كذلك الوجوب والاستحباب لا يجتمعان إذن، فلا بد أن يرتفع أحدهما، إما يرتحل الاستحباب أو لا يأتي الوجوب، وكلاهما يجتمعان في واحد أمره غير واضح. لكن سيد العالم جوابنا من سيد اليستي رضوان الله تعالى عليهم في العروة أفاد يستي على ما نكله سيد العالم، نكل في يقولهم أنه إذا جودنا اجتماع الوجوب والحرمة بعنوانين مختلفين، بل كذلك نجوز اجتماع الوجوب والاستحباب بعنوانين، فليكون استحباب لأجل ذات رجعان الذاتي في الفعل في الوضوء والوصل، والوجوب يأتي من جهة وصف المقدميها وعنوان المقدميها. السيد العظم أشكل عليه كل هذا الجواب غير واضح غير صحيح. لما يا ابن الزهراء يقول لأنه بل جوزنا إن الذي جوز اجتماع الوجوب والحرمة في واحد إذا كان كل منهما كل من الوجوب والحرمة متعلقا بطبيعيا وبمهية ومن باب صدف ومصائب الأيام اجتمعت مهيتان في فرد واحد، كوابن سوء اختيار العبد اجتمع أمران في ماهية واحدة، كما قيل فيها صلاة في المسجد مع وجود مع اطلاع المصلين على نجاسة في المسجد جلكم الله وتمكنه من الإزالة، إذن عليه أن يشتغل فيهم إزالة النجاسة من المسجد، وهو مع سعة الوقت اشتغل في العبادة. قالوا هذه الصلاة اجتمع فيها أم بلي حكمان الوجوب من جهة الصلاة وكذلك الحرمة من جهة أن نفس الاشتغال في الصلاة ترك للواجب وهو إزالة النجاسة. كما هناك هذا اجتماع يقول هناك سيد يقول اجتماع بعنوانين مختلفين، هذه الحركات قيام وقعود واجبون بعنوان الصلاة، هذا مستحق للصلاة، وذلك والحرمة متعلقة بترك الإزالة، وترك الإزالة شيء وفعل الصلاة شيء آخر، واجتمع أمران بسوء اختيار العبد أنا في هذا المورد. هم في المقام فيهم هذا في الوضوء والغسل بعد دخول الوقت هذا ليس كذلك، لأن عنوان الوضوء نفسه هذا ذاته يقتضي الاستحباب، وعنوان المقدميه بل يقتضي الوضوء، هذا العنوان ليس ماهية مستقلة وتحققت في هذا الوضوء بل كالصلاة وإزالة النجاسة، بل أنه حيثية تعليلية، يعني شيء أجنبي خارج عن واقع الوضوء وعلة لتعلق الوجوب الغيري بالوضوء. فإذا كان حيثية تعليلية وحيثية تعليلية لا تكون متعلقا للحكم، وإنما الحكم يكون للمتحريات، فأصبح الوضوء بعنوان واحد واجبا ومستحبا، فما أفاد اليستي غيره واضح. ثم سيد العالم هذا نفسه يتصدى للجواب عن هذا الإشكال، يقول لا مانع كل من الوجوب والوجوب الغيري والاستحباب أمران مركبان، من استحباب مركب من رجعان الفعل مع جواز الترك، والوجوب رجعان الفعل مع منع من الترك، ومنع وجواز الترك من الذي هو جزء الاستحباب يرتفع بواسطة حلول الوجوب، فيبقى هنا رجعانان، رجعان من جهة الاستحباب ورجعان من جهة الوجوب، ويكون يبقى هنا هذا يتأكد ذلك رجعان بواسطة، فلا مانع من اجتماع. هكذا أفاد على ما نسب إليه السيد العظم رضوان الله تعالى عليه، وهذا غير واضح علينا. أما أولا فلأن هذا الكلام مبني على أن الأحكام مركبة، الوجوب مركبون برجحان الفعل مع المنع من والمنع من الترك. والاستحباب مركب من رجعان الفعل مع جواز الترك، وهذا رفضناه، هذا في محله. قلنا أحكام شرعية بسيطة هذا، وإنما التركيب في العنوان الانتزاعي، والأمور تركيب في العنوان الانتزاعي لا يقتضي التركيب في منشأ الانتزاع، وإلا لكان ذات الباري وجوده أيضا مركبا، لأنه ننتزع منه عنوان وجوب الوجود والوجود الذي موجودون ويمتنع طروء العدم عليه، هذا عنوان انتزاعي مركب. وإذا كان تركيب في العنوان المنتظع يقتضي تركيب في منشأ الانتزاع، هذا كهونا ذات الباري يصير مركبا عياذ بالله. هذا أولا. وثانيا هم تنزلنا آمنا ما يقوله سيد العظم كل من الوجوب والاستحباب مركب، فأنت ما دام كلاهما ضدان فلما ترفع اليد عن جزء الاستحباب ولا ترفع اليد عن جزء الوجوب؟ تضاد جاي بين الوجوب والاستحباب، استحباب يقتضي جواز الترك، وجوب يقتضي عدم جواز الترك، وهذا لما ترفع اليد عن جزء الاستحباب لما وترفع لا لما لا ترفع اليد عن جزء من الواجب؟ فالقاعدة عن الاستحباب ثابت من أول، هو ماخذ مكانه ونستسبه هو، فيبقى استحباب ولا يأتي منع من الترك. لما قولت بعض الساتي ذاك عرش طريق عباتك، ليش ذاك كلاهما هذا على حد سوى، بل ذاك أقدم، لما ترفع اليد عند عليك؟ فما أفادهما رضوان الله تعالى عليهم دفع إشكال غير وادم على أنه ما كت نظر عن هذا وذاك، فإن وجوب أنت قلت وجوب ياتي فعل من جهة استعباء من جهة الرجحان في ذي المقدمة، ولا ياتي من جهة الرجحان في نفس المقدمة، والاستحباب ثابتون باقتضاء نفس المقدمة نفس الوضوء لا من جهة أخرى، فما هو من مقتضيات الذات مقدم من مقتضيات العارض، فأنت لما تقدم ذلك؟ هذا لما تقدم. فالنتيجة ما أفاد سيدنا آدم غير واضح، وما أفاد يسدي إذن محل كلامين نتمه في الجلسة القادمة إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.